أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقف اليوم مع الآيتين 94 و95 من سورة آل عمران، مع قول الله عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هاتان الآيتان تتعلقان مع الآية السابقة مباشرة، التي كان فيها إخبار عن الطعام الذي حرمه إسرائيل يعقوب على نفسه عليه السلام، ثم تحدى القرآن الكفار اليهود بأن يأتوا بالتوراة بقوله تعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لاحظوا الجملة الأخيرة من الآية: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا قدم الأحبار التوراة وأتوا بها ونجحوا في ذلك يكون كلام صحيح وكلامهم صحيح، لكن المشكلة إذا لم يستطيعوا ذلك، لم يأتوا بالتوراة ولم يتلوها، فماذا تكون النتيجة؟ تكون نتيجة أنهم كاذبون مفترون على الله. ولهذا الآية الثانية مباشرة تذكر النتيجة، لأن الله يعلم أن الأحبار لن يأتوا بالتوراة، لأن التوراة تضاعت كما ذكرنا غير موجودة. إذن طالما لم يأتوا بها فسيكونون هؤلاء كاذبين مفترين. فتقدم الآية الثانية مباشرة رقم 94 تقدم النتيجة لهؤلاء: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. لاحظ معنا لما قالت فمن، عطفت الآية الثانية على الآية الأولى بحرف الفاء، حرف الفاء الدال على الترتيب والتعقيب الفوري، بمعنى أنها تعطينا الحكم في هؤلاء الأحبار المفترين، الحكم فيهم أنهم كاذبون مفترون إذا لم يأتوا بالتوراة. فمن افترى، هذه واحدة. الثانية قال فمن افترى على الله الكذب. من، كما نعرف اسم الموصول هنا، ونعلم في اللغة أن اسم الموصول من صيغ العموم، اسم الموصول سواء انطبق على فرد أو على مجموعة فهو من صيغ العموم. أول ما ينصرف إليه الكلام اللي بتحكي عنه الآية، نفس الموضوع لكن ليس خاص في هذا الموضوع، بل هو عام يشمل كل من انطبق عليه الوصف. ما هو الوصف هنا في هذه الآية؟ من افترى على الله الكذب. الوصف صلة الموصول، جملة افترى على الله الكذب، فكان كاذبا مفتريا. فتخبرنا هذه الآية على هذا المعنى العام، وهو أن كل كاذب مفتر فهو ظالم، فهو ظالم سواء كان فردا أو جماعة أو كان من الأحبار اليهود أو من النصارى أو غيرهم. قال فمن، عامة تشمل كل أنواع هؤلاء المفترين. من افترى على الله الكذبة، لما تقف أمام كلمة افترى، افترى أساس معناها فرى، فرى، والفري في اللغة هو القطع. أحب أن أتكلم على معناها بشكل سريع ودقيق. الفري في اللغة معناه القطع، فرى الشيء قطعه، فرى الجلد قطعه، قطع الأشياء، سكين فرية تفري الأشياء وتقطعها، قطع الأشياء المحسوسة المادية ما فيها مشكلة، هذه أمور موجودة. الافتراء هو في القطع المعنوي وليس القطع المادي، تقطع جلد تقطع لحمة مش مشكلة، لكن المشكلة في قطع الحقائق والأفكار والمعاني. افترى على الله الكذبة، هذا الكاذب اسمه مفتري. أخي الكريم، الكذب نقيض الصدق المقابل له، الصدق هو الكلام الحقيقي المطابق للواقع، الكذب هو الكلام الذي لا ينطبق مع الواقع، ليس له حقيقة، يسمى كذب. الافتراء مبالغة في الكذب، خذ مني يقال فلان كاذب، طبعا هي جريمة، لكن يقال فلان افترى الكذب، الجريمة أشنع. فهذا المفتري ليس مجرد كاذب، الكاذب هو الذي يتكلم بكلام غير صحيح، لكن المفتري هو بكلامه غير الصحيح يقطع الحقائق، يقضي عليها، يزيلها، يبطلها، يبطلها، لاحظ معي. ولهذا يسمى افتراء، يسمى افتراء. والافتراء مذكور في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، كلها في سياق الذم. لاحظ معي لما قال من افترى على الله الكذب، ولاحظ كلمة على الله شبه الجملة، ماذا ترى؟ ترى أن الكاذبين أو المفترين وصلوا إلى أعلى درجة في السوء. نعلم أن الحسن درجات إلى أعلى، ونعلم أن السوء أيضا دركات، قل إلى أسفل أولى من إلى أعلى، إلى أسفل، نازل إلى أسفل سافلين. الافتراء أو الكذب أن يكذب على نفسه، هذه حالة، أن يكذب على الناس حالة ثانية، أن يكذب على الله حالة ثالثة، أن يفتري الكذب على الله حالة رابعة، في تدرج يا إخواننا، في القبح، في السوء. أقل درجات الكذب أن يكذب على الناس، هي الدرجة الأولى، اسمه كاذب طبعا، لكن الدرجة الأقبح أن يكذب على نفسه، على نفسه. وفي زماننا الكاذبون على الناس كثيرون، والكاذبون على أنفسهم أيضا كثيرون. الدرجة الثالثة الأقبح أن يكذب على الله، يكذب على الله معناه ما عنده تعظيم لله ولا تقدير لله سبحانه وتعالى. هنا الدرجة الرابعة، وهي أن يفتري الكذب على الله، بمعنى أن يبطل الحق الذي أنزله الله. لاحظ الافتراء، الافتراء، ربنا أنزل الحق، هذا المفتري الكاذب قطع الحق، أراد إزالته، أراد القضاء عليه، أراد إبطاله، فيسمى افترى على الله الكذب. طبعا هنا المراد بهؤلاء الأحبار بلغة اليوم الحاخامات، حاخامات اليهود. أخي الكريم، نعلم أن الفساد عند اليهود مذكور في القرآن، ليس عند العوام أو الشعاب فقط، الشعب أو العامة، بل إن الفساد وصل إلى قيادتهم الدينية مش السياسية، القيادة السياسية من زمان خربانة عندهم، الإدارة والحكم والقيادة والزعمة، لكن المصيبة عند هؤلاء أن الفساد وصل إلى رجال الدين اليهود، القيادة الدينية عند هؤلاء. هنا تعطيهم الآية وصف أنهم مفترون، مفترون، ليس على الناس بل على الله. فاليهود حقيقة وبالذات أحبارهم لا يعظمون الله ولا يقدرون الله حق قدره، لأنهم ويزعمون طبعا أنهم موحدون وهم كاذبون في هذا الزعم. طيب، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، لاحظ التقييد في الآية ماذا قال؟ من بعد ذلك، بعد ظرف زمان، ذلك اسم إشارة، المشار إليه الجملة السابقة، الجملة السابقة وهي قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إيش المعنى؟ من افترى على الله الكذب بعد أن يعجز عن الاتيان بالتوراة بيكون كاذب. لاحظ، نتحدى لا يأتي بالتوراة، يفتري الكذب على الله، إيش بيكون؟ مسلسل جرائم، قبائح. قال من بعد ذلك يعني من بعد إنزال الآية السابقة، هذه واحدة. الجملة الأولى من الآية السابقة ماذا ربنا قال فيها؟ قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نفسه من قبل أن تنزل التوراة. الآن ماذا يقول؟ من افترى على الله الكذب من بعد ذلك، بمعنى ربنا أخبرنا في الآية السابقة في القرآن أن إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام حرم على نفسه كما قلنا في الحديث السابق لحوم الإبل وألبانها، وكلام الله هو الصحيح. إذا الآن يأتي الأحبار ويكذبون على يعقوب على أبيهم إسرائيل من بعد ما ربنا ذكر لنا الحقيقة، بيطلع مفتري كذاب. إيش معنى هذا أخوانا الكرام؟ لما ربنا قال من بعد ذلك، القرآن وخذها قاعدة، القرآن حريص على أن يفضح اليهود بالذات، وهم شياطين الإنس ألعن خلق الله، ولا يترك القرآن فرصة مناسبة إلا يستخدمها في فضح هؤلاء. وهنا يقول لهم ربنا أنزل في القرآن إنه يعقوب حرم على نفسه كذا وكذا وكذا، إما أن تصدقوا كلام الله فتكونون صادقين أو تكذبوا كلام الله فتكونون مفترين ظالمين. لاحظ، من افترى على الله الكذبة من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. نستفيد أولئك نتيجة لما قبلها، لما قبلها قلت لأحبابنا الكرام إذا استخدم اسم الإشارة هؤلاء أو أولئك بعد مجموعة صفات يكون ما بعدها نتيجة لما قبلها، هذه قاعدة في علم اسمه علم قواعد فهم الآيات، قواعد مفاتيح ضوابط منطلقات سميها ما تشاء. ذكر مجموعة صفات ثم ذكر اسم الإشارة أولئك وبعدها هم الظالمون، معنى ما بعد اسم الإشارة نتيجة لما قبلها. إيش معناها؟ ربنا وصف هؤلاء بأنهم ظالمون. من هم؟ افترى على الله الكذب، كان كاذبا على الله وكان مفتريا على الله يساوي ظالم، فأولئك هم الظالمون. تعال معي أمام كلمة أولئك هم الظالمون، الظالمون طبعا هم ضمير الفصل للتوكيد، أولئك مبتدأ والظالمون خبر، هم بالوسط ضمير الفصل للتوكيد كما نعرف. طبعا عندنا النحو رشة ملح خفيفة بدون زيادة معيار. الظالمون، الظالمون صفة جمع مفرد ظالم مشتق من الظلم. تعال نقف لحظة مع الظلم بدون توسع طبعا، فالقرآن تكلم عن الظالمين كلام مطول وعن الظلم كلام مطول. أساس معنى الظلم أخي الكريم، الظلم هو وضع الشيء في غير مكانه الذي خصص له، خذ مني. الظلم وضع الشيء في غير مكانه المخصص له. والمراد بالشيء الأشياء المعنوية، الأفكار، الأفكار، الحقائق، الأحكام، المسائل، القضايا، يعني الأشياء الفكرية، مو الأشياء المادية. تحط كرسي هنا ولا وعاء هناك، مش مشكلة، هذا ضعه كما تشاء، ما في مشكلة فيه. المشكلة في الأفكار والمعاني والأحكام والحقائق في غير مكانه الذي هو أهل له أو وضع فيه. ما معنى هذا؟ ما هم من هو المصدر أو ما هو المصدر في وضع الأفكار في أماكنها؟ هذا الموضوع خاص بالله تعالى، أرجو الانتباه. صاحب الحق، هي عقيدة، صاحب الحق في تقرير الحقائق والأحكام والمسائل والقضايا والأفكار ليس البشر، لأن علم البشر علم قاصر ومحدود وضيق ويتبعه الهوى وغيره. صاحب الحق في هذا هو رب العالمين، عن طريق الكتب، عن طريق الرسل، الرسالة الخاتمة الإسلام، النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، كتاب الله الخاتم الخالد القرآن الكريم. هذه الحقيقة ربنا وضعها في القرآن، يعني في الإسلام. إذن هنا الحق هو ما ذكره الله في القرآن وتوضح في الإسلام. أي تغيير لهذه الأفكار عن مكانها الطبيعي لربنا وضعها فيه اسمه ظلم. كل من يفعل هذا التغيير فهو متلاعب ومفتر وكاذب وظالم. ليس كلامي هذا، بل كلام الله. لاحظ الآية، من افترى على الله الكذب من بعد ذلك، بعد ما ربنا وضح، بعد ما ربنا ذكر الحقائق وضعها في أماكنها، قال فأولئك هم الظالمون. ما معنى هذا؟ معنى هذا يا إخواننا الكرام أن الظالمين في الدنيا كثيرون، هاي المشكلة. كل من يتلاعب بأحكام الدين فهو ظالم. ثم تعال معي كلمة سريعة، الظلم نوعان. النوع الأول ظلم صادر عن الكافر، عن الكافر، لأن الكفار كلهم محرفون الحقائق، كل اليهود وكل النصارى وكل كفار العالم يحرفون الحقائق فهم ظالمون. وربنا ماذا قال في القرآن؟ والكافرون هم الظالمون. والشرك ظلم كما قال لقمان لابنه، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم والكفر ظلم، وكل كافر ظالم وكل مشرك ظالم. يعني الآن حتى نفهمها أخي الكريم، كل كفار العالم ظالمين، كل كفار العالم ظالمون مهما كان وضعهم مستواهم، قائد، زعيم، حاكم، رئيس دولة، رئيس حزب، مدير، مهما كان وضعه طالما كافر فهو ظالم. لو حتى لبس اللباس الحضاري وظهر علينا بالمظهر الحضاري بقوله أنت عند ربنا ظالم، مش كلامي، كلام ربنا. ربنا قال في القرآن سورة البقرة والكافرون هم الظالمون. هذه واحدة. الثانية الظلم الآخر ظلم المعصية الصادر عن بعض المسلمين العصاة. أخي الكريم، المسلم العاصي هذا أيضا وضع الشيء في غير نصابه، في غير مكانه اللي ربنا وضعه فيه. فهذا المسلم العاصي أيضا ظالم، ظلمه على مقاسه، صح صغير شوية لكنه ظلم، لكنه ظلم. هؤلاء هم الظالمون، هم الظالمون. أخي الكريم، خذ فائدة أخرى أيضا، الظلم مرتبط مع شيء اسمه الظلام، والظلام هو المقابل للنور، والظلام جمع ظلمات. أقول هذا لماذا؟ خذ قوله تعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، تلحظ معي ارتباط الظلم بالظلام بالظلمات. حتى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. طبعا ظلمات حتى في الدنيا، لكن في الدنيا بيزرع ظلم بينشر الظلام، في الآخرة هناك بتحاسب، هنا جرائم هناك حساب يوم القيامة. ما أقوله أخي الكريم، الذي يقابل الظلام هو الضياء والنور. في القرآن آيات كثيرة تخبرنا أن القرآن نور، وأن الإسلام نور، وأن الرسالة نور، وأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم نور. معنى هذا كل إسلامنا بالكتاب وبالسنة وبالصحابة وبالتابعين وبالعلماء والفقهاء، هؤلاء يعيشون في عالم نور، هؤلاء ينشرون النور بين الناس. لاحظ معي، بينما الآخرون العصاة والمذنبون هؤلاء ظالمون، وهؤلاء يبددون النور وينشرون الظلام بين الناس. عرفناكم يا أعداء الإسلام من خلال هذه الآية، فأولئك هم الظالمون، أنتم ظالمون وبضاعتكم ظلمات، وأنتم تريدون القضاء على هذا النور. نقول هذا لماذا؟ الآن في أيامنا يصفون دعاة الإسلام بين قوسين الظلاميون. نريد تطبيق الإسلام، أنت واحد ظلامي، أنت تريد أن تعيدنا للعصور الوسطى، والآن إحنا في عالم النور. كانوا يسموا باريس عاصمة فرنسا، كانوا يسموها مدينة النور في العصر الحديث، والغرب هو عالم النور، والإسلام هو الظلمات، ونحن ظلاميون. القرآن بيخبرنا أن اللي معانا نور وبضاعتنا نور. يعني ربنا ماذا قال؟ قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. أحبابنا الكرام، لابد أن ندخل المعركة مع أعداء الإسلام، وأن نتابع الشبهات التي يثيرونها ضد دعاة الإسلام في الفضائيات ومختلف الوسائل التكنولوجية المعاصرة، ماذا يتهمون وماذا يقولون، ونتعلم ماذا يقول القرآن، مش أنا، ماذا القرآن يقول في الرد على هؤلاء. هم الظلاميون الظالمون، ونحن أصحاب الضياء والنور من خلال كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، المصيبة العظمى أخي ما أقول الموضوع هذا، هي أن يتحول هؤلاء الظالمون الظلاميون دعاة الظلام، أن يتحولوا إلى قادة وإلى سادة وإلى زعماء، وأن يحكموا العالم. الآن العالم يحكموه دعاة الظلام الظالمون، ولهذا الآن ينشرون الظلام في العالم كله. والمصيبة أن يبتلى المسلمون بحكام من هؤلاء، ينشر الظلام على الأمة ويحارب هذا النور في الأمة. نور الأمة أخي الكريم في القرآن، في السنة، في المساجد، في المراكز الإسلامية، في العلماء، في الدعاة، في المجاهدين، في المواقع الساخنة التي فيها ينطلق علم الجهاد وراية الجهاد. الآن أكبر كوكب منير مشرق في غزة، وليكن من يقول ما يقول، هي الآن كوكب يضيء سماء الأمة كلها، والكوكب الثاني المشرق المضيء في باحات الأقصى. وما أدراك ما الأقصى؟ هناك الرجال أصحاب النور دعاة النور، والآخرون دعاة الظلام والظلمات، شتان بين هذا وبين هذا. أختم بهذا كلامي، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.